بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين، وبسندك المتصل من الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام إلى أن قال: باب الكفاءة والخيار. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أخفاء بعض، والموالي بعضهم أخفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم. وفي إسناده راوي لم يسمى، واستنكره أبو حاتم. وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بسند منقطع. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: أنكحي أسامة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله تعالى عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري. وعن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن غيلان ابن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخير منهن أربعا. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.
اللهم صل وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبيان عبده المصطفى محمد بأحسن البيان سرا وجهرا، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه أبدا تترى، وعلى من سار بمسيرهم وجرى في مجراهم خير مجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم قدرا، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الأحاديث المتعلقة بالكفاءة وبالخيار في النكاح، وأورد حديثا بين انقطاعه وضعفه، وهو حديث العرب بعضهم أكفى وبعض، والموالي بعضهم أكفى وبعض، إلا حائكا أو حجاما في إسناد راو لم يسم. واستنكر أبو حاتم وقال له شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند أيضا منقطع. لما سئل ابن أبي حاتم عن هذا الحديث أباه قال له هذا كذب لا أصل له، وقال في موضع آخر باطل. وكذلك جاء في رواية ابن عبد البر في التمهيد وقال الدارقطني في العلل لا يصح. وبذلك جاء الخلاف في اعتبار المهنة، هل تعتبر في مسألة الكفاءة المهنة والعمل؟ والمجتمعات والأعراف تجعل بعض المهن بينها دنيئة وساقطة، كزبال وحجام ونحو ذلك. والكلام في الاعتبار في الكفاءة من جهة مطلق الاعتبار واللزوم، ومن جهة الصحة، من جهة الصحة فيتسع فيها الكلام للمسلم مع المسلمة مع إجماع فقهاء الشرع المصون أنه لا يجوز تزويج مسلمة بكافر أصلا، فهذا لا يجوز ابتداء بالإجماع، إنما يقع الإشكال فيه في أن بعض النساء يسلمن في بلاد الكفر وزوجها لا يزال كافرا. وكان يذكر في قول عند الحنفية أنه يجوز أن يستدام ذلك النكاح وتستمر معه. وكذلك ما كان من إرجاع النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب للعاص بن الربيع بعد أن أرسلها له، ثم بقيت مدة وأعادها بالنكاح الأول باعتبار صحة ذلك النكاح، وباعتبار أيضا أنه نزل تحريم المسلمات على الكفار بعد صلح الحديبية. قال إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعون، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. بعد ذلك جاءت اجتهادات الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى فيما يعتمر بعد ذلك من جهة الأنساب ومن جهة المهن ومن جهة الاتصاف بالصفات من علم وجهل إلى غير ذلك. ولا شك أن الشرع جاءنا بحسن الاختيار للزوج وحسن الاختيار للزوجة، وأمرنا أن نظفر بذات الدين في الزوجات، وأمرنا أن ننظر إلى من يرضى دينه وخلقه من الأزواج، ومن زوج وليته وموليته من شارب خمر أو فاسق فقد قطع رحمها، أعرضها للشر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم فإن العرق دساس. وجاء بعد ذلك اجتهادات الأئمة، فيقول الشافعية والحنفية كذلك في ظاهر الرواية، والمعتمد عند المالكية وكذلك عند أكثر متأخري الحنابلة أن الكفاءة تعتبر للزوم النكاح لا لصحته، فيصح النكاح مع فقدها لأن حق للمرأة وليها، فإن رضوا بإسقاطها فلا اعتراض عليهم. وعلى الاعتبار بالكفاءة فإن بناته صلى الله عليه وسلم ما يوجد لهن من جهة ذلك نسب كفن، ما حد بالنبي حتى يكافي بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه زوجهن صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابة. كان العاص بن الربيع وعثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب هم أزواج بنات المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، كما أنه صلى الله عليه وسلم زوج سيدنا زيد بن حارثة ابنة عمه زينب بنت جحش الأسدية ابنة عمته صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيما سمعنا من هذه الحديث يقولوا في ذهب الحنفية وفي رواية الحسن المختار الفتوح عندهم وبعض المالكية وهي رواية عن أحمد أن الكفاءة شرط في صحة النكاح، فهذه الرواية عن أحمد مع موافقة قول للحنفية وللمفتبع عندهم وللمالكية أشد الأقوال في اعتبار الكفاءة حتى تكون شرط لصحة النكاح. ولهذا يقول الإمام أحمد يتزوج المولى العربية فرق بينهما، وقال في الرجل يشرب الشراب ما هو بكفء لا يفرق بينهما، وقال لو كان المتزوج حائكا فرق بينهما، يقول عمر رضي الله عنه لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. ويروى عن سيدنا سلمان رضي الله عن الفارسي قال ثنتان فضلتمونا بها يا معشر العرب لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم. ويمكن اعتبار كلام سيدنا سلمان وغيره باعتبار الآداب والأخلاق وفعل الأولى والأفضل وما إلى ذلك. وعلمنا الإجماع باعتبار الدين هذا أمر متفق عليه، ويقول الشافعية وإن كانت لا تعتبر لصحة النكاح غالبا في أعظم بل لكونها حق الولي، لأن تعتبر لصحة النكاح إذا كان الزواج من أب أو جد إجبارا فزوجها على غير كفو فلا يصح النكاح كله يبطل، أما غير هذه المسألة ما دام مسلم فالنكاح يصح. ومن خلال أنواع الوارد يعرف أن هناك أحوال وشؤون ينبغي أن تراعى وأن تدور الدائرة حول الاستقامة والتقوى، هذه بها حقائق الفضل من ناحية، ويراعى جوانب ما أشار إليه الحديث من أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجنة خيارهم في ذفقه وما إلى ذلك، وكما استأنسوا في الكفاءة في النسب حديث الإمام مسلم إن الله اختار خلقه فاختار منهم بني آدم ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم ثم اختارني من بني هاشم. وعلى كل الأحوال فالأمر أيضا بصدد حسن النظر وتجنيب الناشئة والمجتمعات أسباب الفساد والشر والضر من مختلف الجوانب، وعند تفلت زمام الأمور ما يبقى عند الناس إلا التدارك بما استطاعوا وتجنب ما هو أفظع وأفحش والعياذ بالله تبارك وتعالى. فينبغي في ذلك نصيب من حسن النظر والتوسط والبعد عن العصبية والبعد عن التساهل والإهمال، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ما يمكن أن تنكح امرأة بالكره عليها ولا على وليها، هذا ما يتأتى أصلا، لا العربي ولا العجمي ولا الصغير ولا الكبير ولا أي أحد من المسلمين. ما يمكن يقول بالقوة زوج ابنتك وبالقوة أنكح ابنتك فلان وفلان، هذا أيضا مجال ما له مكان في الشريعة الغراء أن يكره أحد أن يزوج ابنته أو لا تكره البنت أن تتزوج فلان أو فلتان. إنما ما ذكر جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وغيرهم من رافة الأب والجد وحسن اختياره للبنت أنها إذا لم يكن بينه وبينها أي عداوة بينه وبين وليها فله الحق أن يختار لها الزوج وهو مسؤول بينه وبين الله تبارك وتعالى بشروط منها الكفاءة. فإذا زوجها على كفء صح زواجه إياها. على أن الناس يجنحون غالبا ويجمحون إلى اعتبار المال ومصالح المادة، وحيث وجدت قفزوا عليها ولا بالوا بتقوى ولا بغير ذلك، ثم تحصل آفات كثيرة ومشاكل كبيرة والعياذ بالله تعالى في الحاضر وفي آجل الأمر، وكل ذلك بخروجهم عن أدب الشرع المصون. وإنما اعتبار أول ما يكون بالدين ثم بعد ذلك ما كان اشتهر بخير وتقوى وصلاح، وما كان ما اشتهر من الأسر بفسق وشر ودعارة وسوء، فإن العرق دساس كما قال صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وحذر من الالتفات والاختيار للمرأة الحسنة في منبت سوء، وقال فإن العرق دساس يجلي. وبهذا قال الحق تبارك وتعالى في تقويم هذا الأساس يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. في قوله لو أعجبتكم ولو أعجبكم أي لا تعتبروا الميل الطبيعي الذي لا يقوم على أساس من رعاية الأصل والأساس والعقبة والمآت، فلا اعتبار لهذه الميولات التي تقطع عن رؤية العاقبة والأساس والمقصود من إقامة البيوت والأسر في الشريعة المطهرة. يقول من المالكية خليل للمرأة والولي ترك الكفاءة، وقال تدير لهما معا. ويقول الشافعي يكره التزويج من غير كفو عند الرضا إلا لمصلحة. ويقول العز بن عبد السلام يكره كراهة شديدة التزويج من فاسق إلا ريبة تنشأ من عدم تزويجها له وأن خيف وقوعهم في المحذور والعياذ بالله تبارك وتعالى وأمثال ذلك، فيكون في المسائل تدارك. وهكذا قرأنا الحديث وكان يقول أبو حنيفة أن قريش أكفى بعضهم بعض والعرب كذلك، وأن بقية العرب ليسوا أكفى لقريش، وليس أحد من غير العرب كفر العرب. وهذا وجه عند الشافعية، والشافعية عندهم قدموا بني هاشم بن مطلب الآل على من سواهم. وعلى كل الأحوال يقول الإمام أحمد والثوري أنه إذا نكح المولى العرب يفسخ النكاح، فمذهب الشافعية في التوسط يقولون ليس نكاح غير الأكفاء حرام، وإنما هو تقصير بحق المرأة إذا رضوا، فهو كذلك إلا فيما ذكرنا في الإجبار أنه لا يصح أن يزوجها إلا من كفو. فأورد لنا هذا الحديث المتعلق بالحجامة الثاني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان أبو هند حجاما وبدود حاكم بسند جيد. أبا هند هذا اسمه يسار، كان مولى لبني بياضة وكان مهنته الحجامة. وفي هذا يغلب في المجتمعات والبيئات أعراف تترسخ في الناس وتقوى بشدة حتى يقدمونها على الدين بعصبية تخرج عن حدها، ومهما اعتبر الأمر في مهنة أو غيرها فلا ينبغي أن يطغى ويكون مقدما على الدين أو على الخلق، كما أشار صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا إله إلا الله. وقال لي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة، رواه مسلم. وقد مر معنا قصة فاطمة بنت قيس، وأنها لما تطلقت من زوجها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد. بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص هذا بن مغيرة، وأمرها أن تعتد صلى الله عليه وسلم، واختار لها بيت سيدنا عبد الله بن مكتوم لأنه أعمى. ولما انقضت عدتها خطبها أبو معاوية وأبو جهم، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها المستشار مؤتمن، أما أبو جهم فليضع عصا عن عاتقه، وإما كناية عن كثرة أسفاره، وإما كناية عن أنه يضرب النساء، يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية صعلوك لا مال له. ثم قال لها انكحي أسامة بن زيد، وهي فهرية قريشية، وأمرها أن تنكح سيدنا أسامة بن زيد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وأسامة بن زيد عرف النبي صلى الله عليه وسلم خلقه ومكارمه وشيمه، وقد تربى على يده عليه الصلاة والسلام، ولذلك اختاروا لها. وكأنها في البداية بحكم أيضا الطبع والعرف يعد من مواليه، هو أصله العربي من الناس من اليمن، وأبوه أخذ، لكن أيام الجاهلية كانوا بسبب الحروب يسترقون بعضهم البعض، فاسترقوا أبوه، وأبوه الأصل حر من 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 وادي حضرموت، سيدنا زيد بن حارثة. ثم أسر واسترق وبيع، وصل إلى السيدة خديجة اشترته فأهدته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء بعد ذلك قومه فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يرجع إلى عندكم، قال عرفتهم؟ قال نعم، هذا عمي وهذا أبي. قالوا أنهم جاءوا يريدونك، فقلت إذا أحببت أن ترجع إليهم فارجع من دون أن نأخذ مقابل لذلك، انظرهم وإن أردت أن تبقى عندنا ما أنا بمكرهك. قال لا والله لا أوثر عليك أبا ولا عما ولا قدمان. فعجبوا منه، قالوا زيد تورث الرق على الحرية؟ قال ما رأيت مثل هذا، ما أنا في كنفه خير مني في كنف الأب والأم والخال فاطمأنوا فرحوا أنه في يد أمانة وخير ومعروف. ثم أنه صلى الله عليه وسلم اعتقه وتبناهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم زوجه بسيدتنا أم أيمن بركة الحبشية، وأيضا مولاة أبي، ثم طلقها ثم وولدت له أسامة، أسامة أم أيمن. فجاء مثل أمه، كان أبوه أبيض شديد البياض وهو جاء أسود، ويتزوج حتى كان يلمزون فيه بعض المنافقين، وثبت نسبه بالعفاف والتقى عليه الرضوان. وقال لفاطمة هذه الفهرية قال لها انكحي أسامة. ففي البداية يعني لما كان قد وقع الرق على والده وهكذا رأتهم أنه من الموالي ما كانوا من العرب، فقالت له أسامة، قال انكحي أسامة، قالت له أسامة، قال انكحي أسامة، قالت فنكحته فاغتبطت به، اغتبطت به، كان خيرا لها بعد ذلك. فاستقر حالا معه ورأت كرم العشرة وحسن الأدب والمعروف، فامتلأت أنسا وبشرا مودة، ففرحت بامتثالها لإشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما يذكر عن سفيان الثوري والحسن البصري عدم اعتبار كفاءة في غير الدين أصلا. لا إله إلا الله. وفيه بعد ذلك الأمة إذا عتقت تخير، فخيرت سيدتنا بريرة لما اعتقت وكان زوجها عبدا وهي كانت أمة، بعدين اعتقت، لما اعتقت صارت حرة، فخيرها صلى الله عليه وسلم أن تبقى مع زوجها أو تختار الانفصال عنه. خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه المسلمين أن زوجها كان عبدا، يراد أن كان حرم الأول أثبت. صحيح ابن عباد عند البخاري أنه كان عبدا مملوكا، ولهذا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذاك ما اسمه مشغول بالقيام بحق أسياده وهو لا يزال في الرق والملك، فلهذا خيرها. وكانت قد اشترتها السيدة عائشة واعتقتها، وقال أهلها نقبل ذلك من عائشة على أن الولاء لنا، فقال صلى الله عليه وسلم بيعي واشترطي، إنما الولاء لمن أعتق، كما جاء في الحديث عن عائشة أنها أراد تشتري جارية هذه بريرة تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، يعني إذا توفيت ونحن الذين نرثها إذا ما لها أولاد ولا، فذكر ذلك قال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني شرط باطل. وقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق، إنما الولاء لمن أعتق، لا مجال ولا سبيل للتلاعب بالدين. قالت كان في بريرة ثلاث سنن، يعني أحكام مسائل شرعية، اعتقد فخيرت في زوجها بين فسخ نكاحه وإمضاءه. فإذا كانت المرأة أمة وزوجها مملوك فاعتقد تكون مخيرة، إن شاءت فسخت وإن شاءت استمرت على العتق، خيرت في زوجها، صارت مخيرة بين أن تفارق زوجها وأن تدوم تبقى في نكاح، فاختارت نفسها وفسخت النكاح. ويقول هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، إذا كانت الأمة تحت حر فعتقت فهل لها خلاف؟ الجمهور يقول لا يكون لها خيار إلا إذا كان زوجها مملوك فلها الخيار، وما خيرت بريرة إلا لأن زوجها لا يزال في الرق، خلاف إذا كان زوجها حر مثلها فماذا يكون لها الخيار. فيذكر الحنفية والشافعية وكذلك الحنابلة أن الحرية من خصال الكفاءة، فعندهم الجن يعني الخالص الرق أو المبعض أو المدبر والمكاتب ليس كفءا للحرة، ولو كانت الحرة مولاها يعني عتيقة، فهو ما دام في الرق لا يكون كفءا لها. لا إله إلا الله. رزقنا الله الاستقامة واتحفنا بأنواع الكرامة ورفع همم المسلمين ووجهاتهم ونياتهم، ورزقهم الأدب والتعاون على مرضاة الحق جل جلاله، وألهمهم الرشد في الحركات والسكنات، واحفظ عليهم أنسابهم ومرواتهم وأشرفهم بدينهم وتمسكهم بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ودفع الأسوى عنا وعنهم ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.